الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب مهم للحافظ البيهقي وهو الأربعون الصغرى، وقد وقفنا عند الباب السابع قوله في الاستقامة. الاستقامة من الأمور المهمة والعظيمة في شريعة الله عز وجل، ولا يعني لم أجد من الآيات والأحاديث ما حث على الاستقامة إلا وقد قرنت بفضائل ويعني أمور تدعو الإنسان إلى أن يجتهد في تحصيل هذه الاستقامة كما سيتبين معنا بإذن الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العظيم قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الآية آية عظيمة تبين فضيلة الاستقامة وفضيلة من وحد الله عز وجل واستقام على شريعته. فقوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، هؤلاء الذين صححوا اعتقادهم وآمنوا بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، مستعينين بالله عز وجل، مخلصين لله عز وجل في توحيدهم وفي أعمالهم، ثم بعد تصحيح اعتقادهم استقاموا على شريعة ربهم وعملوا بما أمرهم الله عز وجل به، وما نهاهم عنه انتهوا عنه، وما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك امتثلوه، وما نهاهم عنه انتهوا عنه امتثالا لأمر الله ورسوله. فهذه هي حقيقة الاستقامة. ما هي الفضائل وما هي الأجور وما هو الثواب على من حقق هذه الاستقامة؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة حين موتهم وحينما يحتضرون ويأتي وقت الفزع ووقت الذي يكون الإنسان فيه في أشد حالاته، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا مما عملتم سابقا، لأن الخوف مما يكون مما يستقبل من الأمور، فلا تخافوا مما تستقبلونه وما سيأتيكم من الأمور، ولا تحزنوا على ما فاتكم إن وجد تقصير أو وجد خلل، فلا تخافوا مستقبلا ولا تحزنوا على ما فات. لماذا؟ لأنهم قد حققوا الإيمان ولأنهم استقاموا على أمر ربهم، ثم بشروهم بالجنة فقال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لماذا؟ لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه هي حقيقة هذه الكلمة العظيمة والثواب العظيم لمن حقق هذا. وفي الآية الأخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن ثواب من قال ربي الله ثم استقام هو أن يكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى، إن حقق التوحيد وإن استقام على شريعة ربه. والاستقامة هي التزام شرع الله في كل حال. الاستقامة هي التزام شرع الله عز وجل في كل حال، ولذلك يقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، لا كما اشتهيت، وإنما كما أمرت. يجب على المؤمن أن يستقيم كما أمره الله عز وجل، وليس كما يشتهي في نفسه أو كما يهوى أو كما تملي عليه البدع والأهواء والضلالات، بل يجب عليه أن يستقيم كما أمره الله عز وجل، مجانبا المعاصي والشرك والبدع وكل المحدثات، ويلتزم بأمر الله عز وجل. هذه هي حقيقة الاستقامة. الاستقامة قد أمر الله عز وجل بها، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المؤمن مأمور وجوبا أن يدعو الله عز وجل في كل ركعة بالاستقامة، كما يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. إذن الاستقامة قد أمر الله عز وجل بها وأوجبها على المسلمين في كل ركعة من ركعات الصلاة. فالمؤمن في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم. وسلوك الصراط المستقيم هو الاستقامة على دين الله عز وجل. والصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده، هو دين الله عز وجل. ولن يثبت أحد على الصراط يوم القيامة حينما يكون الصراط منصوبا على متن جهنم يمر به الناس على حسب أعمالهم، لن يثبت في ذاك الصراط إلا من ثبت في صراط الدنيا. فمن سار على الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه ييسر له عبور الصراط بقدر أعماله وسيره على صراط الدنيا كما ذكر ذلك أهل العلم. إذن الاستقامة أمرها عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه مرة فخط خطا ثم خط عن جنباته خطوطا، يعني خط الخط الأول خطا مستقيما ثم خط عن جنباته خطوطا، خط يخرج من اليمين وخط يخرج من اليسار ثم خط آخر يخرج من اليمين ثم خط يخرج من اليسار. فقال صلى الله عليه وسلم عن الطريق المستقيم الخط الأساسي، قال هذا سبيل الله، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو دين الله عز وجل. وأما الطرق والخطوط المنحرفة فإنها هي البدع والمعاصي والضلالات والمحدثات التي تحدث في دين الله عز وجل، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومن تأمل هذا المثال وجد شيئا عجيبا، ألا وهو أن الخطوط ابتدأت حينما يعني افترقت عن الطريق الصحيح، ابتدأت وهي قريبة، يعني كانت لا تزال قريبة، لكن مع مرور الوقت فإنها تبعد، وكل ما طال الزمن ابتعدت أكثر حتى تصبح في جهة مختلفة تماما عن جهة الطريق المستقيم. وهذا هو حال البدع وأهل البدع، فإنهم إنما يبتدئون بصغار البدع حتى ينتهون بكبارها. ولذلك لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى المسجد وهم يجتمعون حلقا، شيخهم يقول كبروا 100 فيكبرون 100، والثاني يقول هللوا 100 فيهللون 100، قال إنكم مفتتحوا باب ضلالة، فبين أنهم على طريق ضلالة وأنهم من أهل البدع وأنهم من أهل الضلال، فقالوا والله ما أردنا إلا خيرا. تأمل أنه خروج يسير عن الاستقامة عن الطريق الصحيح، خروج يسير في بداية أمري، ولكنه بدعة، والبدعة مهما كانت صغيرة أو كبيرة فإن مآلها إلى الشر الأكبر. ولذلك يقول وقد رأينا عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، صار مآل هؤلاء أنهم أصبحوا من الخوارج مع مرور الوقت، تطورت بهم البدع من الأذكار إلى أن وصلوا إلى رأي الخروج واستحلال الدماء وتكفير الصحابة رضي الله عنهم. إذن لزوم الطريق الصحيح ولزوم منهج الصحابة رضي الله عنهم ولزوم دين الله عز وجل هو العصمة والنجاة من المحدثات والبدع، وهو الواجب على المؤمن أن يستقيم على شرع الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب السابع في الاستقامة، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم ابن أبي طالب قال حدثنا إسحاق حاء أي تحويل للإسناد، وأخبرنا أبو صالح ابن أبي طاهر العنبري ابن بنت يحيى ابن منصور القاضي قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن سفيان بن عبد الله أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. هذا الحديث رواه مسلم ورواه غيره كالإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن، ولفظه عند مسلم قل آمنت بالله فاستقم بالفاء التي تقتضي يعني الترتيب والتوالي مباشرة، قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله ثم استقم، هي رواية الإمام أحمد. إذن الحديث هذا من الأحاديث العظيمة ويبين أهمية هذا اللفظ. سفيان بن عبد الله رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه طلبا أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لا يسأل عنه أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينصح بنصيحة عظيمة، فلا شك أن النصيحة ستكون عظيمة وسيكون وقعها عظيم وستكون أهميتها كبيرة في الإسلام. فما هي هذه النصيحة؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية التي قال الله عز وجل فيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فقال قل آمنت بالله، هذه هي إن الذين قالوا ربنا الله، ثم استقم ثم استقاموا. فقوله قل آمنت بالله ثم استقم، وفي لفظ مسلم قل آمنت بالله فاستقم، أي حقق التوحيد والإيمان وصحة الاعتقاد ثم استقم على شريعة الإسلام القرآن والسنة، فإن هذه الوصية هي أهم وصية ينتفع بها المؤمن في دينه وفي دنياه، بل هي في حقيقتها الدين كله. يعني من التزم بهذه النصيحة فقد التزم بالدين كله. وقوله قل آمنت بالله هذا يكون القول هنا بالقلب نية وإخلاصا وتصديقا، وأيضا يكون القول باللسان، وأيضا يكون القول هنا بالجوارح يعني تكميلا وتطبيقا لهذا الإيمان. يعني إذا قال آمنت بالله فإنه لا بد أن يطبق ذلك بجوارحه امتثالا لأمر الله عز وجل من صلاة وصيام وركوع وسجود إلى آخره. فإذا آمنت بالله هي تحقيق الاعتقاد، والاستقامة في الشرائع هي العبادات وتحقيق ما يجب منها وما يستحب. فهذا الحديث هو الحديث الأول، وهو حديث عظيم وحديث مهم جدا، ينبغي على الإنسان أن يعنى به وأن يتأمله وأن ينظر إلى فضائله كما وردت في القرآن الكريم. ثم يقول أخبرنا أبو محمد الحسن ابن علي بن المؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وأخبرناه أبو الحسين محمد بن علي بن خشيش المقري بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر بن دحيم إملاء قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن ليث فذكره. هذا الإسناد فيه ضعف لوجود انقطاع بين ابن أبي الجعد ومن روى عنه، أيضا له طرق أخرى يعني يتقوى الحديث بها، وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء وخرجه هناك وذكر سبب التصحيح. فالحديث إن شاء الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، أمر بالاستقامة، والاستقامة كما تقدم هي لزوم شرع الله عز وجل. ثم بين عليه الصلاة والسلام قوله استقيموا ولن تحصوا، أي لن تقدروا، أي لن يستطيع أحد أن يشاد هذا الدين، لا بد أن يقع الإنسان في تقصير، لا بد أن يقع الإنسان في غفلة، ولكن من تمام إيمانه وكمال إيمانه أن يتوب بعد الذنب وأن يرجع بعد الغفلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الذنب واقع من البشر، لابد، لا يوجد أحد معصوم، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، الجميع يخطئ، الجميع يقع بالذنوب، ولكن المؤمن الذي كمل إيمانه هو الذي إذا وقع في الذنب أو جاء أولا يجاهد نفسه في عدم الوقوع في الذنب، فإذا وقع في الذنب استغفر وتاب ورجع إلى ربه وأناب مباشرة وعزم على عدم العودة، فإن قدر له أن عاد إلى الذنب مرة أخرى بادر إلى التوبة مرة أخرى. ما يهلكه الشيطان بالمعاصي إلا أهلك الشيطان بالاستغفار والتوبة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتوب ثم يذنب ثم يرجع مرة أخرى ثم يذنب ثم يرجع مرة أخرى إلى أن يقول الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له ذنبه. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، المؤمن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، لا ييأس من رحمة الله عز وجل، لكن لا يفرط في المعاصي والذنوب. لا شك أن الوقوع في المعاصي والذنوب دليل على نقص الإيمان ودليل على ضعف الإيمان عند الإنسان، ولكن من سولت له نفسه فوقع فليستكمل إيمانه وليسترجع كمال إيمانه بأن يتوب مباشرة وأن يرجع إلى ربه. فالإنسان المؤمن يعني لا بد أن يكون وسطا في حياته وأن يكون متوازنا في دينه، يعني يعرف عظم الله عز وجل وقدر الله عز وجل أن يخشى ربه سبحانه وتعالى فلا يقع في المعصية ويجتنب المعصية قدر ما يستطيع. لكن إن وقعت الغفلة منه فوقع في المعصية فيجب عليه أن يبادر في التوبة، يعني لا يقدم على المعصية يعني متساهلا ومتجرئا على المعاصي، فإن هذا دليل نقص إيمانه وضعف إيمانه. لكن يجب عليه أن يعزم وأن يعقد قلبه على أن لا يقدم على المعاصي، فإن سولت له نفسه وغفل وأوقعه الشيطان في المعصية فيجب عليه أن ينتهي مباشرة وأن يتذكر مباشرة وأن يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على عدم العودة. فإذا يجب على الإنسان أن يستقيم وأن يجتهد في الاستقامة لكن قدر استطاعته، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، أو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي كل إنسان يستطيع أن يجتنب المنهيات، لكن الأوامر قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر قد الإنسان يكون عنده عذر لا يستطيع أن يصلي قائما فيأتيه بما استطاع أن يصلي جالسا، ما استطاع أن يجلس يصلي على جنب، قد يعني يكون الإنسان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم، إلى آخره من يعني الأمور التي رخص الشرع فيها للمسلم. المهم أنه يتقي الله ما استطاع ويستقيم وإن كان لن يستطيع أن يحصي. فقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تستكملوا الاستقامة، لابد الإنسان أن يقع في هنات وزلات، لكن لابد عليه أن يتوب منها حتى تبدل هذه السيئات حسنات من فضل الله عز وجل ورحمته. ثم قال واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. هذا لا شك أنه يعني الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني بالصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة هي يعني صلة العبد بربه، الصلاة هي مناجاة العبد لربه، هي المكان الذي يكون أقرب ما يكون فيه العبد إذا سجد لله عز وجل في صلاته. الصلاة هي عمود الإسلام، هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بعد التوحيد. فإذا لا بد أن يعرف الإنسان أن أفضل أعمالكم الصلاة، صلاة الفروض هي أفضل الأعمال يحافظ عليها المسلم مع جماعة المسلمين، تحافظ عليها المرأة في بيتها في أوقاتها، لا تؤخرها عن وقتها ولا تخرجها عن وقتها، يعلم أولياء الأمور أبناءهم بناتهم يعلمونهم على الصلاة، يحثونهم عليها في أوقاتها، يعلقون قلوبهم بها، هذا أمر عظيم ومنجاة للإنسان في الدنيا والآخرة. إذا استقامت الصلاة استقامت له سائر أعماله، فلا بد أن يعرف أن الصلاة منجاة للعبد وهي أفضل الأعمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني ما يجتهد في المحافظة على الوضوء وتمام الوضوء إلا مؤمن مصدق بأمر الله عز وجل، أي أنه لا يصلي وهو مقصر في بعض أركان الوضوء وبعض يعني ما يجب عليه من الوضوء. بعض الناس إذا توضأ قد يغفل بعض المواضع لا يصلها الماء، مثل المرفق الذي يسمى الآن الكوع، ومثل الأعقاب التي أسفل القدمين، أو مثل حتى ما بين الأذن واللحى في الوجه، هذه بعض الأماكن التي قد يغفل عنها الناس ويستعجلون في وضوئهم ولا يبلغها الماء، فهذا أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، لماذا؟ لأنهم يغفلون عنها فيغسلون أرجلهم من مكان ويغفلون بعضه. أما من يحافظ على الوضوء ويستكمل وضوءه ويجتهد في الوضوء الصحيح فإنه مؤمن حريص على صحة صلاته وحريص على صحة إيمانه، وهذا أيضا دليل على أن الأعمال من الإيمان، لأن الوضوء عمل من الأعمال من أعمال الجوارح، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لأن أعمال الجوارح من الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. هذا ما يتعلق بهذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.